عندك البصريه المناسبه. فاقول ابتداء نرفض نتيجه معرفتنا في بنيه جيوش الدول العربيه والاسلاميه، نرفض ونحن لا زلنا كميات صغيره من الناس، نرفض ان تتعاون معنا في ان تدخل معنا في عمليه اداره. وهنا يجب ان لا نخلط بين امرين اثنين، نحن نتكلم الان عن اداره حرب عصابات لاسقاط نظام واقامه نظام اخر. إذا كنا في هذه الحالة فهذه القاعدة هي الصحيحة، أما إذا كنا في عملية دفع الصائل ضد الأمريكان واليهود لإسقاط النظام الدولي فنعم نسخرهم في هذه القضية. فهمت؟ نسخرهم في عملية دفع الصائل أن يساهموا في هذه المسألة، لأن الهدف محدود وجزئي وموضوع دفع الصائل وهو ليس إسقاط نظام وإقامة آخر. ولكن مع ذلك لا نقبلهم ان ينضموا الى النخبه التي نعدها حتى نحصد فائده مرحله ما بعد اسقاط النظام الدولي. فهمت؟ لا يدخل معنا في عمليه النخبه المؤهله لحصاد التجربه، وانا اعتقد صراعنا مع النظام الدولي يعني في تقديراتي وهذا الله اعلم كم يكون، ولكن اعتقد انه سيحتاج الى حوالي 30 الى 50 سنه. اظن سنحتاج من 30 الى 50 سنه في صراع مع النظام الدولي حتى يسقط النظام الدولي، ويسقط النظام الامريكي في منطقتنا اذا مشت الامور على احسن ما يمكن. بعد ذلك ستنشا ظروف. نتكلم عن الارض ان شاء الله اليوم لما كنت بحضر بعض المواد ستاتي معنا غدا او بعد غد. ستنشا ظروف ناتجه عن سقوط النظام الدولي وانهيار الحكومات وقيام مراحل من الفوضى في مختلف دول العالم الاسلامي. لا نحن دوله ولا عندنا سلطات اداريه ولا الدوله موجوده لانه دمرناها او تدمرت بفعل سقوط النظام الدولي. فستنشأ مرحلة من الفوضى، أحاول أن أكتب فيها شيء الآن كيف يمكن أن نتحرك في مرحلة إدارة الفوضى. يعني بعض الأبحاث اللي يمكن أن يستفاد منها بعد 10 أو 20 سنة فيما لو، أو إذا حصلت عندنا الآن بشكل مفاجئ فدخلنا في الحالة الصومالية أو في الحالة اللبنانية أو في الحالة الأفغانية، أنه ما في دولة ولا في لا إنا ولا إنا. الشاهد في الموضوع أما استخدام المسلمين أو المتعاطفين أو المتفقين معنا على أصل رفض الظلم أو محاربة العدو أو أصل لا إله إلا الله في دفع الطائل فيجب أن يكون، يعني إذا استطعنا أن ندخل قطاعات عسكرية أو ضباط أو انقلابات عسكرية لصالح قتال الأمريكان واليهود فنعم يجب أن نفعل ويجب أن ندخل معهم على أساس هو تجييش لكل الأمة في هذه المسألة. أما إذا كنا بصدد حرب عصابات لإسقاط نظام والاستيلاء عليه وقيام خيار إسلامي فلا يجب أن ندخل معهم في اتفاقيات أو انقلابات في هذا الصدد. لأننا سنصدق إلا إذا أخضعناها لقاعدة ابن القيم أنه إسقاط الظلم لقيام ظلم مثله يعادل أو أكثر منه أو أخف منه، فالقضية تابعة لي يعني عملية مصالح ومفاسد. أما عندنا تجربة مريرة مثل تجربة عبد الناصر أو تجربة أخرى مثل، والآن هناك بعض الآراء خاصة في الجزيرة وما حولها تريد أن تستفيد من بعض الصالحين كما يسموهم أو بعض المتعاطفين حتى في جسد العوائل المالكة. بعض الأمراء مثلا اللي من عائلة مالكة في الإمارات فيهم شيء من الصلاة فيهم شيء من الإسلام يمكن أن يساعدونا أو كذا. أنا أعتقد أنه هذا ممكن يوقعنا في فخ الخروج من طاغوت إلى آخر ثم ضياع أصلا مبدأ الصراع. يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، يعني ناس هم أصل البلاء وأصل المصيبة، يعني مهما كانوا ما هم منكم يعني حتى ولو إذا نظرت إليهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم. هؤلاء الناس هم العدو فاحذرهم كفتلي. فبيطلع لي واحد صالح يعني له حكم النادر يعني ما أبني عليه قاعدة وأضع يعني حتى لو استشهدت فلان من الأمراء أو فلان من كذا كان له وقف مشرفة أو كان له فيصل وقف مع كيسنجر أو كان فلان أمير له وقف مع الأمريكان أو فلان الآن في قطر لهم وقف مع الإسلاميين أو في الإمارات لهم وقف مع العراق إلى آخره هذه، أو الآن حتى حسني مبارك له وقف مع الشعب في وجه ضرب العراق، فما يمكن أن أعتبر هذا قواعد أبني عليها أني أنا أحسن أعتمد وأعتبر هؤلاء الناس خلص. يعني حتى وصل السخط في بعض الأخوة أن يقول ابن القذافي يدرس على ابن باز وعلى بعض علماء السلفيين المدخلين في الجزيرة وأنه يعتبروه مؤمن آل فرعون، والرجل جاء يعمل له مخطط لسرقة. فالشاهد يعني نحن يجب ان لا نعتمد على هذه الاجهزه لانها بنيت بطريقه لا يمكن الاعتماد عليها في المرحله الاولى.
في اسم تقريب بسيط
بس لو تسجله حتى ياخذ منه. نعم. الامر الاخر اعطي اخونا ابو سليمان دور بعد كل القائمه اللي عندنا. المهم اني هذا لا يمكن الاعتماد عليك كخيار في البداية. أما إذا أنت أصبحت أنت الغالب، يعني سبحان الله مثل أحكام الفقهاء في الاستعانة بالمشركين، حتى المشركين نفسهم أجاز بعض العلماء الاستعانة بهم بشروط، منها أن يكونوا أفراد وليسوا كتلة، منها أن يكون للمسلمين حاجة حقيقية فعلا إليهم لا يستغنى عنهم، ومنها أن يكونوا لو أرادوا أن ينقلبوا هذا المحل الشامل على المسلمين فهم قوة مستضعفة يؤكلوا ولا يأكلوا. يعني لو مثل تأخذ دليل في طريق أو تستعين في كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكون له أثر، ولكن أقول أنا عندي جيش مؤلف من 47,000 جندي سعودي، نصفهم مدخوم من أكل الكبسات ومنهم ونصفهم مترهل من شرب الكوكاكولا، هذا إذا جمعنا عليهم قوات الأطفاء وشرطة السير والحرس الوطني وكل الناس، ثم أقول هؤلاء يستنصروا ب 670,000 جندي غربي من أجل الاستنصار، حتى لو كان استنصار صحيح فهذا من أحمق الحمق، لأنه كما قال الشاعر، وهذه القاعدة اللي قالها ريد كاترو، هي كما قال الشاعر العربي قبله جدا لو ننظر في تراثنا نحن، قال ومن يجعل الضرغام، هذا البيت عند الزميل جدا، قال ومن يجعل الضرغام كلبا لصيده تصيده الضرغام في من تصيده. هي نفس حالة ريد كاترو، قال ومن يجعل الضرغام صحالة في شوارب، بتحس أنها بصابة طلقة فيها نازلة على الحالة يعني. قال ومن يجعل الضرغام كلبا لصيده تصيده الضرغام في من تصيد، أنت جايب أسد مشان تصيد فيه شوية أرانب، حياخذ شوية أرانب ثم بعد ذلك ينتفت الأسد فيجدك أطيب من الأرانب لكن وهذا اللي حصل مع الإخوان المسلمين لما جعلوا الضرغام جمال عبد الناصر كلبا لصيدهم تصيدهم الضرغام في من تصيد. وقبل أن يأخذ الناس بفعل فيديو كافر أو يأخذوا بقول الشاعر، لو أنهم نظروا بقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كانوا اعتبروا واستفادوا، ولكن نريد أن نسوق جميع أنواع الشواهد بجميع أنواع العقول حتى نستكمل أبواب الحكم. فشيء في الموضوع هذا عن التعامل معه. أما كيف نستفيد من قوات المزروعة في جسد العدو، فنستفيد منها بعدة أشكال الاستفادة. أول شيء يجب أن تكون خضعت للسربية قبل تجنيدها، خضعت للسربية قبل تجنيدها. في فرق بين عنصر أنت أخذته في الثانوية العامة أو في المرحلة الإعدادية جنسته دربته ثم قلت له احلق لحيتك يا عمي وخليك شكلك مش ملتزم، ولما تأخذ البكالوريا تطوع في الجيش وتكون ضابط، هذا زرعته على عينك أنت ربيته صنعته على عينك وربيته. وفرق بين رجل لمت في خير أو كذا أو شفته فجنته وهو ضابط، كما حصل أنه جند أخونا إبراهيم اليوسف وكان من خيار قوات المجاهدين فيما بعد وهو جند وهو في الجيش، وخالد الإسلامبولي جند في آخر مرحلة ثانوية في مرحلة بداية دخوله في الجيش، فهو من النوع الأول يعني أدخل في الجيش من قبل الجماعة الإسلامية التي جندته. ماشي. فالشاهد في الموضوع هذا تستفيد منه، فمرة تستفيد منه في تسريب المعلومات، ومرة تستفيد منه في إدخال العدو بكمائن كالمثال اللي ضربته أول البارحة عن أخونا اللي كان يعمل في سرايا الدفاع، ومرة تستفيد منه في لحظة من اللحظات أن يقوم بعمل انتحار هجومي، ومرة تستفيد منه كأني أعمل لك انقلاب لصالحك إلى آخره، فتستفيد منه بحسب قدرتك على الإدارة والصبر. أما السؤال الثاني يقول، طبعا بدأ بملاحظة أخونا، يقول هناك خبر منتشر أننا مجاهدين ولسنا عسكريين ولا نحتاج إلى بعض العلوم العسكرية، ما فهمت هذا؟ إذا في حد يقول هذا الكلام فهذا لازم يأخذ دروس في اللغة العربية قبل ما يأخذ دروس في العلم. لما يقول نحن مجاهدين ولسنا عسكريين، يعني كيف مجاهدين ولسنا عسكريين؟ يعني لو قال نحن مجاهدين ولسنا، هو المجاهدين عسكريين أصلا، هم المجاهدين عسكريين، إلا إذا أراد أن يقول نحن ليس مطلوبنا أن نكون عسكريين محترفين بالعلوم العسكرية. إذا قال هذا الكلام نحن لسنا المطلوب منا أن نكون مجاهدين محترفين بالعلوم العسكرية، فعلى هذا المفهوم يكون الكلام إلى حد ما صحيح، بمعنى أن المجاهد ومقاتل العصابات أصلا رجل كما قال داعي مبشر، رجل إيديولوجي، رجل عقائدي، بيخوض حرب عصابات. ولذلك من جملة ما أطمح إليه من أحداث الانقلاب في طريق التفكير الأخوة الجهاديين أو في أحداث انقلاب وثورة في أسلوب عملياتهم، أريد إن شاء الله تعالى أضع بعض الدراسات بالتعاون مع بعض الأخوة لإعادة النظر في مناهج التدريب العسكري نفسه. مناهج التدريب العسكري نفسها من حيث ساعات الإعطاء ومن حيث نوعية العلوم فيها ضياع كبير للوقت، فيها تخنة عسكرية عجيبة جدا، فيها علوم ومعلومات يصرف عليها أموال شديدة جدا وأزمنة وتعرضنا لخسائر ومصائب وقتلى وجرحى مثل دروس التركيب وما أدري إيش الكلام الفاضي هذا العبثي، مثل بعض الأسلحة المتخصصة جدا، يعني نظام الصواريخ وعلوم المساحة والأسلحة التي تأخذ. هذا الكلام ليس وقته وليس مفيد وليس صحيح، ولا هو الذي نحتاجه. ما هو الذي نحتاجه؟ هذا الكلام ممكن يتدرب عليه أناس معينين. لذلك سبحان الله، أنت قبل أن تخاطب قوم تقول أنا من أخاطب، فبتصيغ خطابك على قدر العضوية. عندما تريد أن تدرب شيشان فتأخذ بعين الاعتبار فهمك لطبيعة الحرب في الشيشان، إيش الأهداف اللي سيلاقوها، إيش الأرضية، فتعطيه مواد متعلقة بلغة الشيشان، بأسلحة الشيشان، آخر الأسلحة الروسية المتطورة، آخرها متطورة جدا نفسها لم نسمع بها، تدربهم على عمليات. هل سنأتي إلى حروب عسكرية نظامية؟ تدربهم على أساليب نظامية. هل سيدخلوا في عمليات ألغام وتنظيف ألغام مهندسة فتدربهم حتى، ولا سنعمل في الفلبين مع الأخوة اللي في القرصنة البحرية، وهناك تجربة جميلة جدا للأخوة في الفلبين وشرق آسيا في القرصنة البحرية، وهناك عصابات الآن إسلامية تقرصن على التجارة العالمية في شرق آسيا وتأخذ وتغنم، تجربة جميلة جدا سمعتها من بعض الأخوة، لازم نستفيد منها في تهريب الأسلحة وفي تهريب المواد المغرب ووضع المنتصف في عملية قرصة الإسلامية الآن، تجربة الزوارق الصغيرة. فهذا لازم أدربه يسبح، أدربه على الغوص، أدربه على ركوب المقارب المطاطية، أدربه على قضية بده يستعملها. ولا أنا بدي أدرب بوسنة، فبدي أدرب بوسنة فإيش أسلحة البوسنة وإيش طبيعة المسألة، ولا بدي أدرب أخوة الليبيين يستعملوا في الصحراء. كيف يتسنى لي أنا الآن آتي بهكذا كوكسيل، هكذا مثل عندنا طبخة في سوريا بيسموها مسقعات الخضر، هي 20 نوع خضرة مع بعض، ولا مثل نوع سلطة في أوروبا بسموها السلطة الروسية، كلها مع بعضها 50 نوع من الفواكه والدوعة، لا يمكن تدريب كل الناس على نفس النوع، نفس السيستم، نفس الآلية. فهذا بياخذ سلاح ما لازمه، وهذا بياخذ تكتيك ما بيلزمه. ولكن الذي أريد أن أقوله أن معظم حروب العصابات التي ستكون في العالم العربي والعالم الإسلامي، والتي ستبدأ بطريقة كلاسيكية، هي المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، تحتاج فقط إلى تدريب أسلحة المخابرات وإلى تدريب على المعارك الأمنية، وليس على الأسلحة الثقيلة، وليس على أسلحة الدفاع، وليس على علوم المساحة، وليس على رمي مدفعية الميدان على الخريطة. ولن يغتال دوريات المخابرات بصواريخ الهواء، ما لن يغتال. هو يجب أن يتدرب على أنه في لحظة من اللحظات سيكون له بعد الله سبحانه وتعالى فقط إتقان لاستخدام المسدس فقط. سيخرج الله سبحانه وتعالى من الورطة وما أنزله عليه من السكينة ورباطة الجأش واستخدام سلاح فردي سيستخدمه. ما سيهمه إذا كان هذا الرجل رامي قناص صواريخ. فلازم ندرب الآن ونركز على أسلحة المرحلة الأولى، وهي المسدسات بأنواعها، المسدسات الرشاشة الصغيرة بأنواعها، الأسلحة الآلية الخنديقة بأنواعها، إذا راد يدخل كمائن فالرشاشات المتوسطة البيكا والسكك وما حولها. إذا جاوزنا قد طبعا سلاح المتفجرات لم ندخله المعركة إلى الآن بشكل صحيح، وأقول متفجرات بمعنى هندسة المتفجرات وليس كيمياء المتفجرات التي ليس لها لزوم. هندسة المتفجرات، استخدام القنابل، استخدام الألغام، استخدام الأفخاخ. لما راح أخونا أبو بكر عقيد رحمه الله أحدث انقلاب عظيم في أسلوب القتال في الشيشان بسبب استخدام سلاح المتفجرات والأفخاخ العسكرية التي حصلت. فنحن نريد أن نعطي هذا البعد. بعد ذلك لما ينتقل لمرحلة التوازن في بلده سيفر إليه ناس من الجيش، ستأتي خبرات عسكرية من المجاهدين عرب قاتلوا في جبهات وكذا، فيستكمل هذه الأمور ميدانيا بدون ما يكون أضع وقتها قبل لما راضي الأسس. فلا تتكلم عن المرحلة الثالثة لأنه سيكون دخل فيها عسكريين وضباط وناس اختصاصيين يدربون المجاهدين على هذه الأسلحة ويستخدمونها، وتكون المجاهدين فقط يديروا قطاعات عسكرية هي وضباطها وجنودها بالكامل أصلا جاءت من الجيش. فنحن بحاجة إلى العلوم العسكرية الأولى والأسلحة الأولى. هذا إذا كان تصور الأخوة بهذا السبيل فهو تصور صحيح. أما المجاهدين فهم دعاة مبشرين أصحاب خبرة ونهج عسكري. أما يقول والظاهر أنه في فترة من الفترات ستكون لدينا قوات نظامية، صحيح هذا سنأخذه من العدو وممن لحق بنا من المسلمين. فلذلك يجب أن يعاد النظر في التدريب بحيث يكون متناسب مع كل قضية ومع أهل كل قضية. ولذلك أنا مع أن يكون ضمن التدريب العام هناك تقسيمات في المعسكرات لأهل كل بلد، لأهل كل قضية، لأهل كل كذا، يتجمع حول بعضهم فقط في قضايا التدريب، ولكن يجب أن نقوم بعملية تزويد للجنسيات كلها في المهاجع وفي النوم وفي الأكل حتى نقوم بعملية عولمة الجهاد وإذابة القضايا المركزية والإقليمية. أما على صعيد التدريب العسكري فيتجمعوا، وإذا كانوا جماعة واحدة ذات منهج واحد يتجمعوا أيضا حتى يكون لهم منهج. النقطة الثالثة تقول هل من توجيه، وهل هناك التوجيه ذكرته الآن في أسلوب التدريب، وهل هناك مراجع لقراءة يعني تصليح القوات العسكرية النظمية؟ نعم، الآن في المعسكرات على مدى 14 سنة، مع أنه تلف كثير من النواط ولم يقوم الأخوة بعملية جمع، ولا تزال مكتبات المعسكرات اللي هي يجب أن تكون أكثر الأقسام يعني ترتيبا هي أكثر الأقسام فوضى، فيها كثير من الكتب والنواط والمراجع يمكن تستفيد منها، وبإمكانك يعني تأخذ الفوضى الموجودة في المعسكرات بدءا من الخلاء اللي ما يستطيع الإنسان إلا أن يقضي حاجته ويخرج فارا بنفسه من المكان هذا اللي دخله حتى يقضي في حاجته، أنه مسيطر على الأخوة قناعة أنه الخلاء هذا لازم بيبقى زرار فوق الأرض وتحت الأرض. وهذا أذكره فقط من باب التربية والتدريب، أنه اللي ما يرتب خلاء نفس الشيء ما يرتب مكتبه، وتدخل على أي مستودع متفجرات تجد فيه الصواعق مع البنزين والبارود مع الأسلحة. وكثيرا ما دخلت بحكم اختصاصي في موضوع المتفجرات، أول ما أدخل معسكر أذهب إلى مستودع متفجرات حتى أرى الويل، فنبعد الناس ونقوم بعملية ترتيب مرة أخرى حتى عجزنا وخلصنا ننام كذا على مهيئة. فأقول هناك كثير من المراجع في مكتبات المعسكرات الآن يمكن الاستفادة منها، منها كتب أصلا عملت في أسلحة متخصصة، تجد كتب في الدبابات، كتب في الأسلحة، كتب في كذا، وهناك علوم في قتال الدبابات وقتالاته. أما لو جئت للقضية الأخيرة ذكرتني في قضية مأساوية، أنه هل هناك أشرطة فيديو وهناك أشرطة يعني ممكن نشاهدها؟ نعم، هناك أشرطة كثيرة جدا في أوروبا، هناك أشرطة كثيرة جدا في أوروبا. أذكر أنني كنت في فرنسا في سنة 1982 يعني 83 84 85 قضيت، فكانت أخذ الإجازات، فنزلت مرة إلى باريس، فرأيت أنهم فرغوا في ذلك من إنشاء مركز مكتبة مقروءة سمعية صوتية بصرية، مكتبة كاملة يعني فيديو كاسيت كتب جرائد كمبيوتر إلى آخره، مركز يسموه مركز جورج بومبيدو في باريس على اسم الرئيس جورج بومبيدو، وهو مجمع ثقافي يعني تقول هائل تقول عظيم تقول ضخم، كل هذه المرادفات ما تحق تؤدي المركز حقه. فمما فيه كتب بكل لغات العالم في كل شيء، يعني جامعين كل شيء في المكتبة العربية، عاملين مكتبة وطنية مثلا في دمشق عاملين مثل هنا، مكتبة في الصين عاملين مثل مكتبة في كذا، وجامعين حادين، ورأيت في مكتبة أخرى في لندن، لسه رأيت في لندن أعظم مما رأيت في باريس. فمن جملة ما في هذه المكتبات أرشيف لكل الجرائد بكل اللغات من كل الدول، يعني تقول أريد العدد 340 من مجلة المجتمع تذهب تجد هنا، تقول أريد العدد كذا، حتى صحف يومية الأهرام، مجلة الأزهر، ماشي، مجلة المقطم اللي انبادت من 60 سنة موجودة كل عددها هناك، مجلات ما أدري إيش، نشرات اللي عملها سيد قطب مؤلفاته، نشرات الإخوان المسلمين، مجلة الإخوان اللي في الأربعينات والخمسينات كل أعدادها هناك، كل شيء. فإلى جانب كل شيء في اللغة العربية وفي كذا تستطيع ترجع له، طبعا لا ناهيك عن كتب ومؤلفات وقواميس وما أدري إيش، وكله بنظام كمبيوتر وبنظام دلالة تستطيع أن تذهب وتستدل وتأخذ. إلى جانب ذلك لفت نظري وجود أشرطة كاسيت ومحاضرات عن كل هذه القضايا، واللي أنت سألتني عنه فاجعة، ذهبت إلى هناك لموضوع مكتبة الفيديو، فوجدت حلقات من الناس عاملين ثرافية كده جميلة وطاولة، والناس كلهم قاعدين وحاطين الكاسيت بيسمعوا الصوت، وكله مربوط مركزيا بفيديو، والناس قاعدة كل 4-5 أشياء. فإذا أنت مر ودلت من الصور إنه الموضوع بهمك، مثلا وجدته بيتكلم عن فيتنام، فتأخذ الكاسك تجلس تسمع باللغة الفرنسية معظمة، وإذا عندك لغات أخرى تطلب إذا موجود عندهم بيعطوك بس بالفرنسي، تسمع بشاركهم بالبرنامج. إذا بدك أنت موضوع معين، فلما رأيت سألت إيش هذول، قال هذه فيديوهات متخصصة في قضايا معينة. فكنت أنا من الثمانينات لسه ملاحق هذه العلوم، فرحت لعنده قلت له أعطيني فيديو عن فيتنام، حروب الفيتنام، فأعطاني قال لي اجلس هناك، ما أعطاني الفيديو، وضع الفيديو في الإدارة المركزية في الاستعلامات محل ما أنا طلبت القضية، قال لي اجلس في المجمع رقم ما أدري كام، رحت لهذا المجمع حطيت كاست شعل التلفزيون لوحده، فبدأ يطلع تعريف، في عندهم ملخص من 4 فيديوهات لكل ثورة فيتنام ومراحلها ونشورها وتجاربها وما أدري إيش، ألقوا علينا درس. ورأيت ناس كانوا ماشيين اهتموا في الموضوع فجلسوا معنا، حتى في الوثائقي، إذا شفت التلفزيونات في الوثائقي ورأيت هناك كيف أديرت معركة دانبيانفول التي أخرجت فيها فرنسا وقتل فيها 16,000 مظلي فرنسي في موقع واحد، طولت المعركة 8 أشهر، وقال الجنرال زياد. ورأيت كيف أن الفيتناميين العملية الساحقة اللي عملوها أنه كانت دانبيانفول جبل، جاءوا الفرنسيين قطعوا رأسه كله، سووه هضبة مستقيمة، عملوا فيه مطار وعملوا فيه سكنات عسكرية حتى استوعب حوالي 10,000 رجل، وكان هو رأس القوات الفرنسية الأرضية. وكان إلى جانبه مثل الآن إذا شفت الخط في الجبهة في كابول، منطقة القتال بين أي مراد بيك وهذه القوات عبارة عن هضاب استراتيجية أخذينها، بس إلى جانبها في جبال سلاسل جبلية عالية جدا، فلا مسعود أخذها ولا طالبان أخذينها، يعني ليست داخلة في المعركة. فكان في مثل جنب المكان، فذهبوا إلى هناك وغابات، ولم يتصور الفرنسيين أن هؤلاء الفيتناميين البدائيين ممكن يطلعوا للجبال. فعلى مدى أشهر أخرجوا المدفعية الثقيلة قطعة قطعة على البغال والحمير، ورأيت صور وثائقية كيف كان معهم صحفيين أجانب يصورون العملية، يدفعوا المدفع كل 10 أشخاص ويضعوا الحجر، ثم يتسلقوا ويجروا في الحبل ويقدموا الحجر، ثم يدفعوا كذا، عملية مثل شغل النمل، حتى رفعوا المدفعية الثقيلة إلى القمم المرتفعة عن المعسكر هذا، وبدأوا عملية زحف وحفر القوات الفرنسية، فقضوا وصار إنزال خلفهم. وبعد المعركة 8 أشهر درج الجنرال دياب، يعني هي خليط بين هي مرحلة الحسم هذه كانت بين القتال النظام. فكل أنا هذه أذكر إنه شفتها في ذلك، فقلت سبحان الله هذه الفيديوهات نحن ليش ما نجيبها. وفي سلسلة مجلات الآن تسمى كوماندو، موجودة بعدة لغات في العالم، إسباني إنجليزي فرنسي كذا، فيها آخر أسلحة الكوماندو وآخر تكتيكات الكوماندو، حتى بما فيها كيف تعيش في الثلوج، كيف تدبر نفسك، كيف تأكل، كيف تطبخ. عظيمة، مجلات عظيمة جدا، وتصدر كل شهر، هي تصدر كل أسبوع ولا كل نسيت، ولكن كل شهر لها فيديو، تصدر فيديو، وإن كان يغلب عليه الطابع التجاري ولكن ما زال فيه كذا. ثم في أفلام وثائقية، فإذا ذهبت إلى هذه المجمعات تستطيع تشتري كل هذه الأمور، وهذه مهمة الأخوة في أوروبا، يشتروا بعض المواد ويرسلوها. فهذا في فيديوهات، وكان عندي مجموعة فيديو 4 أشرطة في اللغة الإسبانية، وهو كيف تدرب نخب الكوماندوس في جيوش العالم، فحاط طرق تدريب الكوماندوس الإنجليزي، طرق تدريب الكوماندوس الفرنسي، طرق تدريب قوات الـ FBI في أمريكا الشرطة، ثم كيف تدرب طلائع كل دولة، الإيطالي ما أدري عدة دول. بعد ذلك عامل دراسة عن مناورات بالذخيرة الحية لحلف الناتو، شيء مرعب، عقد القوة، كيف تضافر القوات البحرية والبرية والجوية. هذا الفيديو متوفر، متوفر في مكتبات العالم. المفروض ما بعرف إذا نحن فارغين ولا عندنا يعني وقت أو دي. نستطيع أنه نستكمل معسكراتنا في هذه الأمور، بحيث أنه تأتي. أنا أذكر مرة كنا أخذنا دورة في الدول التي كنا نتدرب فيها، في الدول التي كنا نتدرب فيها الإخوان تعاقد مع الدول التدرب، كانت إحدى الدورات على يد الجيش ذلك تلك الدولة أنه يعطونا فيلم، نحن جالسين يعني قوات خاصة على أساس نخبة السوريين، يعطيك فيلم وبعد الفيلم تدور مناظرة مثل هذه بيننا وبين الضابط اللي يشرح. فكان في هناك أفلام في قتال مظليين عند العراقيين رائعة جدا على فكرة، احنا أخذناها عند العراق وعند غير العراق، ثم يدور لك يقول لك لماذا تصرف هذا بهذه الطريقة، أفلام منها أمنية عسكرية محضة، ومنها ليش تصرف هكذا ليش تصرف هكذا. وأذكر مرة جابوا فيلم اختطاف هاي الساعة الرياضية الإسرائيلي صارت في ميونخ، فيلم دولي موجود، فجابوا الفيلم وصار عليه دراسة ليش، لأن ما أريد أدخل في الإشكالات الفقهية طبعا، قضايا بدها بعض التحفظات لأنه أفلام تجارية فعليها أخذ وعطاء، فممكن يحصل عليها نوع من يعني المونتاج قبل ما تعرضها حتى تزيل ما فيها من تضارب بين قضايا الموسيقى وقضايا لو تخرج بعض الأمور، ولكن في أفلام يعني إذا درستها مفيدة. إنما غير هذا في الأفلام الآن نتكلم الأفلام الوثائقية المحضة اللي ليست أفلام تجارية، أفلام تعليمية عسكرية فيها فوائد كثيرة جدا، وتخرج في التلفزيونات في أخرى. مرة عمل طلع سلسلة في التلفزيون الإنجليزي بتطور تكنولوجيا التجسس، يعني كيف بدأت عملية تصغير الأفلام إلى أنه توضع تحت الطابع وترسل مواصلات، ثم يأتي العميل يكبر والحرب الباردة وإيش تطورت فيها والتصنط وأجهزة التصنط وإيش فيه وما إليه. فالباب مفتوح جدا 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 لمن يريد أن يطور نفسه، يعني بحيث نكون على مستوى المعرفة. ولكن هذا طموح يعني آمالي، مع أني بعتبر حالي من الآملين، لا تدخل فيها هذه الأمور، عرفت عندنا كثير مما يعني الأمور بدائية عادية لازم نكيف نفسنا عليها، بدءا من هنا يا جماعة عملوا محاضرة في حرب العصابات في المعسكر، ولسه الناس بين مفيد وأقول نعمل ولا ما نعمل، ولسه في أخوه يقول أن التدريب في الطابور أسلوب طاغوتي أصلا هذا الزحف والعمل من أساليب الطواغيت. فلسه أنا يعني في عملية غسيل مخ التخلف حتى نتحول إلى هذا، يعني في موجود في الأمور لكن ما أدري كيف نحصل عليها. في بعض الأفلام السياسية وكذا موجودة بالمعسكرات ممكن يعني أما في هذه الدورة فأنا شايف الوقت أكلنا، وما أريد أن الدورة تطول أكثر من أسبوعين آخرين على الأكثر، فهناك أشياء لازم نعملها، ثم ستكون الدورة مرهقة ماديا للأخوة اللي يعمل يتحملوا نفقاتهم فيها، وأنا ما عندي وقت لأنه في عندنا أمور أخرى نعملها، فلن نستطيع أن ندخل فيها فيديو أو ندخل أشياء من هذا القبيل. أنا أرجو أن يكون أجبت أخونا بس فقط وين
موضوع الأفلام.
نعم إذا كان طويلة
تبدأ في تلفزيون اللبنان في حزب الله عنده محطة إرسال بث تلفزيوني اسمها الرجاء.
نعم.
هذه المحطة بتكث أفلام ثورات كلها، حتى كان في فيلم ميونخ والرب اليهودي عليه برضو فيلم سينمائي، بس هو في بقى معلق ان هو في كل فقرة معلق بتلاقي بال يعني الطريقة الإسلامية لينا، ان هو مثلا التوجيه الإسلامي وحزب الله،
يعني مصيبة الناس حتى لما تجد ناس إسلاميين بيفهموا بيطلعوا معك مستنين، يعني هاي مصيبة ثانية كمان، يعني وكأنه نحن لازم نكون وراء كل البشرية. شاهد الموضوع وين الدور كان؟
كمان يجد أمثال هذه الأعمال وأبعادها مما حصل عن تجاوة فلا تأثير في الشعب أو أضرارها سيئاتها أكثر من حسناتها.
أيوة بس في شيء آخر
في فقط عميق لقضية لما كنت شد الكسر عندما أراد أن يندمج مع جمع من الجيش تذكرت سنة أبي بكر رضي الله عنه في المرتدين عندما أرادوا أن ينضموا إلى أو عندما تابوا وضع عليهم وأملى عليهم شروط أن تؤخذ منهم الأسلحة ولا يولى في الجيش حتى يبقوا سنة بعد ذلك إذا حسن إسلامهم وعرفت سريرتهم وحسن ظاهرهم بعد ذلك يستطيع أحدهم أن يشارك مع المسلم.
نعم.
هذا أن يشاهد في شريعته.
لا تجيب. نعم. يسأل أخونا ما هي جدوى أعمال الإضراب؟ وإيش قلت العصيان الشعبي وهذه الأمور؟ الاعتصامات وما وهي ما هي سيئاتها وما هي حسناتها؟ كما سبق شرحنا جدوى عمليات الإضراب الرئيسية هي عملية استثناء وعرض عضلات من قبل الثورة لإبراز حجم التأييد الذي لديها في الشارع، فإذا كان من خلال صبر الإشاعات وآراء الناس وكلامهم وردود أفعالهم والخطر التي تجري في المساجد والاحتكاكهم قدر في جهاز للرفض يكون في الحركة قدر أن حجم التجاوب الشعبي جيد، وإذا كان عندهم قدرة على الإدارة وفي عندهم ممكن يسمى في بعض الثورات باللجان الشعبية اللي هي مهتمة بالاتصال بالأهالي ومتابعة أحوالهم وعيالة أسر الشهداء وكذا إلى آخره، فإذا قدرت إني في استجابة جيدة لديها قدرة على ضبط الإضراب وأنه لن يكون فاشل بحيث تتغلب الدولة على الناس وتفشل الإضراب، فالإضراب يكون مردودة جيد جدا على الثورة. أولا يحطم معنويات العدو، يحدد عدد حجم التأييد كما قلنا، يبرز أن الثورة علاقتها في الشعب علاقة متينة جدا حتى أنهم استجابوا لها بهذه الطريقة. فهو عملية ثورة يحرج الحكومة أمام الرأي العام العالمي، لأنه لا يمكن التعقيم عليه كما يمكن التعقيم على عملية محدودة، لأنه في البداية تنهار أعصاب السلطات فتقوم بالإعلان عن كل عملية، حتى كان لما تقتل شخص ما تسمع البلد أنه قتل شخص، فهم يقوموا بإعلان أن الشهيد البطل قتلته العصابة الإجرامية لآسم يطلع أوراق ويزورها في كل الدولة، فاللي ما له خبر يصير له خبر، حتى يخرجوا في التلفزيون مطاردات الأسماء، حتى انتبه النظام أنه سخر وسائل الإعلام الساعي دعاية للعصابات اللي موجودة، حتى هذه حصلت عندنا، فصاروا بعد ذلك لما صار عندهم تجربة يأتي مكان قتل شخص من عندهم، تأتي الإطفائية يغسلوا الأرض يرموا خشب ثم مشارك خشب ثم يغسلوا الأرض ولا أحد يشعر أنه في عملية إلا أهل الحياة، فما عاد يردد. ولكن عملية الأضراب كون عملية جماعية لا يمكن أن تسكتها وما يصير فيها خبر، خاصة إذا عندك اتصالات في وكالة الأنباء وبلغتهم وحضر بعض الصحفيين وشافهم. الأمر الثاني هو في أشياء أنت ما تستفيد منها من الناحية العملية كفائدة مادية، مثل جمع التبرعات من فقراء الأهالي. جمع التبرعات من فقراء الأهالي ما تشكل مورد يعني أساسي للثورة، خاصة لما تصير حرب لها تكاليف باهظة. ولكن هناك فائدة كبيرة من استمرار جمع التبرعات من الأهالي، وهي موضوع أن الذي يشارك بالفلوس يشعر بالانتماء، حتى لما يسمع أطلاق رصاص وعمليات يشعر أن فلوسه هي هذه التي تطلق الرصاص وأن له مساهمة فيها، فتقوم بعملية ربط عاطفي لهم، فبيصير مرة شارك في الفلوس بعد ذلك يشارك في الإيواء بعد ذلك إلى أن يصبح جزء من الصبيان. فهذا عملية الارتباط النفسي. الذي يشارك في الإضراب نفس الشيء، يشعر بأنه هو ليس في التنظيم، ليس مسلح، لا يعمل شيء، لأنه يخاف أن يتورط بشكل فردي. ولكن لما يشارك في الإضراب بعملية الشجاعة الجماعية، أنه هو كما يقول يضع رأسه بين الرؤوس ويقول خلاص ولو قطع كل الرؤوس هو بالجملة، يعني تتغلب الشعوب على خوفها لأنه يصير ضمن ظاهرة الجماعة. هذا فائدة في عملية الاندماج بين الناس والحركة وإشعارهم بالممارسة. ففي فوائد كثيرة لا تخفى، ولكن السلبية الأساسية للإضراب إذا كان تقديراتك موهومة فأتى بنتيجة عكسية، الناس ما استجابت، فكأنك تقول للدولة أني أنا ما عندي شعبي. ولذلك الذي يريد أن يوجه نداء كما قلنا ما يعطي العدو فرصة أن يظهر أن الناس غير متجاوبة معه. يعني الآن الجماعات الجهادية أعلنت أنها ستجاهد وأنها ستضرب الحكومة وأنها ستفعل وأنها ستعمل، فبعد ذلك ما وجدت من الناس تألف معها، فأعطت الدولة مبرر ودليل على أن هذه الجماعات معزولة لأنها لو انفردت بها تضربها. كذلك عندما الآن نحن في معركتنا المقبلة للجهاد، الجهاد اليهود والأمريكان والغرب، لما توجه نداء للأمة كلها أن تعالوا جاهدوا معي صدروا لآخره، لازم في المكان الذي توجه في هذا النداء تعلم أن هذا موضوع سيتجاوب معه، وأن وعي الناس في تلك البلد وصل إلى مستوى التجاوب في هذه المسألة، وأنه مفتاح صراع، لو لم يتجاوبوا سيشعر العدو أن أهم قضية كعبة المسلمين، مقدسات المسلمين، هدم المسجد الأقصى إلى آخره، ما حصل فيها تجاوب فيتجر عليه بصورة معاكسة. هذه سلبيات الإضراب فيما لو لم ينجح، أما إذا نجح الإضراب فله إيجابيات كثيرة جدا، من الارتباط في الناس وأظهار العضلات كما قلنا، يعني منعكسه على الناس أساسي. الأمر الآخر أنه هو عملية إشاعة للعصيان، يعني إرباك للدولة، لأنه هي عملية محدودة تقدر عليها، أما عملية إضراب وخاصة إذا أضربت شمل عدة مدن كثيرة جدا فينشل الجيش، حتى الجيش يبدأ يشعر أنه يدافع عن نظام ما ليس له وجود. يعني كل الأنظمة مهما بلغت من الدكتاتورية، فرعون أراد أن يسمع الناس وينظر موسى عليه السلام أمام الناس حتى يبقى يحافظ على مستوى الشعبية التي بينه وبين الناس، وهو فرعون أصلا شعاره لما أريكم إلا ما أرى ومش سائل على الناس، ومع ذلك راد يحافظ على جزء من شرعيته، لأنه لا بد من جزء من قناعة الناس بجدوى هذا النظام وسلطانه، على الأقل يعني يا أما حد من الخوف يا أما حد من الحب، يعني حد من الخوف أو حد من الحب هو الذي يبقي على سلطان السلطة في البلد. هذا والله أعلم.
التوقيت المناسب،
التوقيت
المناسب للإضرابات،
التوقيت المناسب للإضرابات يعني يجب أن يأتي على الأقل بعد قطع شوط من المرحلة الأولى من حرب العصابة. يعني بدأت العمليات العسكرية، طبعا قلنا أول شيء تبدأ عملية التحرير، تبدأ أول شيء كل مرحلة قبل ما تعمل تبدأ كما قلنا عملية جهد طويل من الإعداد والتحضير والتخطيط، وتطع في نفسك برنامج ومن هذا البرنامج تضع خطة، وهذا نفسه إن شاء الله في تخطيط لحرب العصابات لازم تضع خطة خمسية، خطة عشرية، خطة. المهم تقول أنا عندي خلال هذه السنة لازم أقطع هذه المرحلة، خلال السنة اللي بعدها لازم أعمل كذا. فلما أنت تضع في برنامج عرض تحدد المراحل حسب معرفتك في البلد. أنا سآخذ في طول الإعداد الآن 5 سنوات وأقتصر في خلالها على كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سأعمل انتفاضة مناحي عامة لخطة استراتيجية. ما أريد أفصل لأن موضوع الاستراتيجية والخطة له بحث واحد. خلال هذه المراحل تقول أنا عندما سأبدأ بالدعوة وسأعلن العصيان وسأعلن المطالب الشرعية والشعبية، سأبدأ بالعمليات العسكرية لرفع معنويات الناس وإثبات جدوى السلطة. بعد فترة من الفترات سأقوم بعملية صبر، فإذا وجدت تجاوب فلازم أطلب من الناس اعتصامات جزئية كما حصل في اعتصام بريدة. اعتصام بريدة كان بعض الأخوة رأيهم فيه إنه سيء وليس وصف، حتى ناقشني أحد الأخوة من المعارضة السعودية كان ليس موافق على القضية في لندن، قال لي إنه الأخوة في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية أخطأوا في عملية التوقيت وأنه لم يكن في صالح الحركة وأنه فشل كثير من الكوادر إلى آخره. أما خلال سماعي من الطرفين ومتابعتي للأثر الذي أحدثه ورأيت الفيديو بتاع الاعتصام اللي صار في المسجد أرى أنه كان عمل ناجح جدا. سبب عدم الاستفادة من نجاحه أنه ما كان ضمن برنامج العمل. يعني كما كان انفجار الخبر والرياض عمل ناجح جدا ولكن لم يكن ضمن برنامج العمل، فخلص راح صدى الانفجار. يعني انفجار له صدى في السماء بوم وترددت الموضوع منذ بعدين ماتت. لما مات الصوت على مسافة معينة يموت الأثر على مسافة زمنية معينة. فالاعتصامات والإضرابات أنت تضعها في برنامجك حينما تعمل مجموعة من العمليات تكسر هيبة الدولة، لازم تكون بعد على الأقل اللي سميناه أن في بلاد مثل المغرب ومصر وغيرها أنه سقب بدار الخوف. صار في عملية كسر جزئي لهيبة السلطة، الناس لم تخشى في حد أدنى من فقدان الهيبة، في حد أدنى من حب الجماعة الجديدة اللي ظهرت، في حد أدنى من حب المساهمة، في حد فيتدل هذا أنت في حتى تفتعل في البداية كتابة على الجدران وكتابة على الشعارات. بعد فترة تتحول هذه القضية إلى عمل شعبي، تبدأ تحس أنه في عدد كبير من الناس يكتب ويندب يضع شعارات إذا اخترعتهم شعارات جمل قصيرة، أخرجوا الأمريكان، أخرجوا اليهود، لا لآل سعود، نعم للشريعة، لا للربا إلى آخره، حسب الدولة، لا للملك، للظلم، للهدم، إلى آخره. هذه الشعارات القصيرة لما تطلقها أو تضع شعار موجز مثلا 3 أحرف بالعربي أو بالكلمة أو كذا تعبر فيها عن نفسك، فلما تشعر أن الناس بدأت تلقائيا تكسبها وتحسها تقول آن الأوان أنه أجرب باعتصام محدود. اعتصام محدود يعني اعتصامات في المساجد بعد صلاة الجمعة مثلا. لما توزع منشورات في الشارع أنت توزع، ترى هل الناس تأخذ المنشورات؟ توزع 100 نسخة من المنشور، كان يوزع الجماعة هناك الطليعة يوزعوا 100 نسخة 200 نسخة، بعد 4-5 أيام يكون بلغت 1000 النسخ. الناس لوحدها حتى يذكر الذي لا يجد فوتوكوبيا أو يخاف أن يذهب للفوتوكوبيا كانوا ينسخوها يدويا ويعيدوا صناعتها وتوزيعها. فمشاركة حد مشاركة الناس أنت تحسها انه مدى تلقفها لهذه الاشياء. كنا نحن نتداول المنشورات حتى قبل ما ننتمي الى العمل، وكانها يعني نوع من فش الغل انه في ناس تقول ما لا نستطيع ان نقول فعلا ما لا نستطيع ان نعلم. فلما يصل المستوى انك نجح معك اعتصام صغير تطلب اضراب لمده محدوده في مكان هو افضل شعبيه لك فيه، تختار مدينه او منطقه تعرف انه الناس لن تسمع لن تركع للدوله، فاذا نجح تبني عليه وتقوم بعمليه رصد. فانت تكون عامل سلم زمني لعملياتك حتى ما متصورة الدولة، وقاعد القيادة بتتابع على الورق وعلى الخريطة مدى نجاح هذه العمليات. مثل عصير مباراة كرة القدم، مدرب بتلاقي قاعد على الطرف وقاعد يشوف اللاعبين كيف مدى نجاحهم في تطبيق الخطة اللي شرح لهم اياها الاول في الممرات مكان تغيير الملابس، لما شرح لهم كيف لازم يغيروا، ثم لما استدعاهم في الاستراحة عمل تغيير على تطبيق الخطة وتابع بدير معركة. الان مباراة كرة القدم صارت هكذا، فالعملية عملية إدارة، فمن خلالها تقوم بتعديل على التوقيت يمين يسار. فأنت في البداية حسب ما ترى أنه من مدى التجاوب معك، فإذا قلت أني أنا بعد سنة لازم يكون عندي حجم التجاوب كذا، فبعد 6 أشهر وجدت أني حصل التجاوب اللي كنت منتظره بسنة وحصل فتوح وتيسير من الله سبحانه وتعالى، فتقوم بتقديم هذه المدة وتعديلها لأن المخطط مش طوالب يعني متحجرة. لا وجدت أني ما حصل اللي أنت تطلبه. يعني كنا لما صار نداء الجهاد في الجزيرة وأنه المقدسات وكذا، أنا واحد الناس كان تقديري أنه سيكون أفضل من الذي حصل تجاوب الناس في الجزيرة، بصرف النظر لو ردنا نقيم تجربة أنه الناس ليش تجاوبت ليش ما تجاوبت، ولكن الذي حصل اقل من اللي كان مرجو. ثم مجال يعني هذاك اليوم احنا اردنا نعمل عمليه، اردت مع بعض الاخوه نوجه نداء للتضامن مع الدكتور عمر عبد الرحمن، نعمل يوم عام من السنه للتضامن مع الدكتور عمر عبد الرحمن، واردنا ان نعمل موجه منشورات وبيانات فشل المشروع طبعا، لانه الشيخ سرور وغيره من الاسلاميين اشترطوا انه نجلس اذا ما جاء فلان واذا حضر فلان التنافسات اللي ذو التباغض ضمن العمل الاسلامي، وقلنا لهم تعالوا نتفق على اخراج اسير، هذه ما بدها مناهج ولا بدها مصاري. ومع ذلك فشل، ولكن الاصل انت توجه النداء. فوجدنا انه حجم البروز في الشارع حقيقة هو الذي اقنع الامريكان فينا واخذوا فلان وخطفوا فلان، لانه عندهم مراكز دراسات تتابع هذه المسألة. في حرب الخليج وضعوا تصور ووضعوا احتياطات امنية انه حرب الخليج في مصر العراق لما تبدأ المعركة لابد ان يكون هناك عمليات ارهابية لصالح العراق. لم يحصل عملية ارهابية واحدة في العالم الاسلامي على المصالح الغربية استثناء حوادث الافكار تسر بعد مسافة، رجل مغربي في طنجة قتل مجموعة من الفرنسيين، واحد قتل مجموعة من الاجانب في الاردن، ووجد ايطالي مطعون في دبي. يعني عمليات على مستوى امي مترامية 48 او 50 دولة تعد 1000 مليون مسلم تعتبر يعني مواس مطلق. جرأ العرض انه يعمل كذا، فاذا انت عملت ثورة وشفت المردود بهذا الشكل فلا تتجرأ على طلب اضراب. فأحيانا تطلب الأضراب من جماعات ما تستطيع دولة التزمة، تقول للطلاب لا تذهبوا للمدرسة، الطالب ممكن لا يذهب للمدرسة لأنه ما عنده دكان يفتحوه يقتل أو يذهب لبيته يقول تعال انت احضر، أنا ممكن يتعذر، أنا كنت مريض، أنا كنت مغصوب أو خفت أو كذا. بعد ذلك تطلب من العمال، تطلب من المصلين، تطلب من الناس ضمن خطة أنت تأخذ المبدأ ثم ترى كيف آلية تطبيقه حسب الوضع الموجود عندك في الدولة. والله أعلم.
نعم كاسم بريدة.
نعم
وكاسم كاسم بريدة.
نعم
يعني كنت من شعرت إلى ذلك كاسم، فوجدنا أن في ذلك الوقت يعني كم اعتصام بس لحماس الشباب.
قلت لك هو الاعتصام الناجح ذلك كل أثره لأنه لم يوضح ضمن برنامج. يعني أنا ما كنت في الاعتصام، أنت كنت تستطيع تحكينا، وعلى فكرة على سيرة تقول لي أنت كنت من الأفكار اللي خطرت لي اليوم، انه ارجو كل واحد فيكم يصبر على الكتابة ويكتب لنا تقرير عن التجربة التي عاشها هو. يعني هو في مصر يكتب لنا رأيه في تجربة الجهاد، يعني مش تجربة معينة او كذا، يدرو يقول من خلال هو رأيه. يعني انا اريد اذا عملنا ان شاء الله تعالى مركز دراسات وعملنا نشرة نعمل ارشيف نكتب هذا ملف مصر ملف اريتريا ملف تونس ملف كذا ملف كذا ملف كذا، حتى لو ردنا نعمل بحث او نعمل مقالة او نعمل خبر او نعمل عنها. عندنا مجموعة من التقارير والخصوصات الصحفية والكتابات، فافضل ما سيكون عندنا هو التقارير اللي كتبوها الاخوة. يعني كتبوا تجربتهم، شوف كتاب تجربة سورية على نموذج مصغر ايش هو رأيه في تجربة العمل الاسلامي في هذه البلد. فكل ما كان عمليته كتابية واسعة يبدأ من التاريخ القديم، كيف ولدت الحركة، كيف تتابعت الامور، كيف كذا، ممكن يعني نحصل على ابحاث صاحبها نفسه ما متوقع كيف حصل. يعني لان واحد الناس لما بيجي واحد يقول لي ايش رايك كيف نعمل برحه المخ كيف نعمل في اليمن، بقول انا عمليا ما امتلك حجم من المعلومات يؤهل اني اوظف يعني الخطه او تطور العمل. لو يقول واحد في المغرب نفس الشيء، ولكن لما يعطيني 10 20 واحد من الاخوه تصوراتهم كذا 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 هيك حصل، يستطيع واحد يعطي راي بناء على هذه المعلومات. فكل واحد منكم حضر تجربه يقول اني انا حضرت تجربه البوسنه رأيي فيها كذا وكذا، ثم آخر في البوسنة، ثم آخر ثم آخر، مجموع ما يمكن أن يأتيك من التقارير كما كان الناس يرفعوا تقارير للشيخ سلمان والشيخ صفر حتى تتوافر عنهم كمية هائلة من المعلومات، فتأتي يأتي إلى الدرس ليعطي درس حول مادة معينة تجد عنده كمية هائلة من الوثائق والمعلومات يستشهد فيها. فنريد نعمل نواة لمركز معلومات حتى لو عملت نشرة أضع فيها عنوان بريدي وأطلب من كل قراء النشرة أنه يتحفونا في هذه القراءة. نحن نحكي في موضوع العلماء، فلو سمع بفتوى شاذة للعلماء يرسلها لنا وصورة أين الفتوى وشكلها وكذا والآخر. فأنتم من الآن ابدأوا اكتبوا تجاربكم والأضاء التي تروا أنه ممكن أن تعمموا فائدتها على المسلمين، ولو بلغة عربية رفيقة جدا، ما بتهمنا اللغة ولا الصياغة ولا كل، بهمنا الفكرة هي طبيعة التجربة. فالآن إذا أنت ذكرت أن هذه القضية حضرت وكنت في الاعتصام فممكن تفيدنا جدا. الاعتصام أنا جمعت عنه أخبار ثم شاهدته بالفيديو حجم المشاركة، وانطلاقا من معرفتي بأن الوضع في السعودية ركود مطلق، بحيرة ساكنة آسنة من 40 سنة ما حصل فيها شيء، يعتبر العمل كعمل إذا عزلته عن ما قبله ما بعده عمل ناجح. ولكن ما وظف ابدا فاجهد. يعني ما بني عليه. كان ممكن يتحول هذا العمل ضمن برنامج الى انتفاضه، ممكن يتحول الى انتفاضه لانه كثر حاجز والناس تكلمت في المظالم. من هذا المنطلق بعتبره هو كعمل ناجح، ولكن كسياق ضمن موضوع عام فشل ما استثمر. بل هناك انفجار الخبر والرياض اهم بكثير من الاعتصام بريده، ولكن ما بني عليه. ولكن لما حصل اعتصام بريده من اجل المعتقلين اعتقل سفر بعد ذلك، ولا قبله كان معتقل قبله بقليل. المهم بعد ذلك اعتقل سلمان نفسه اللي ساهم في لما راحوا جابوه وصار الاعتصام من اجل هذه المساله، اعتقل في لقاء الاماره بعد ذلك. فلما اعتقل في لقاء الاماره ما تهيأ مجموعه من الفدائيين انه يضعوا نفسهم في مقابل الاعتقال حتى يحصلوا، ثم يذهبوا المساجد. ثم مرت السنين والرمضانات والاعياد وصارت كان ممكن ان يبنى عليها يعني دفع مظالم او اعتصامات او شيء من هذا القبيل. ثم لازم تميز في الاعتصامات وفي الاضرابات والمظاهرات كمان وهي عمل اعنف من الاعتصام والاضراب، لان يعني المطلوب من الناس ان تخرج الى الشارع تكبر تشجع تعيش تسقط وتكسر وتحرق وتسوي تخريب، وهذا مساهمة في العنف ولو بشكل شعبي. لازم تنتبه الى طبيعة السلطة نفسها. يعني هي سلطة دموية ممكن تفتح لها تقتل 1000-2000 شخص، يعني وضع النظام يحتمل مجازر مدنية ولا ما يحتمل. سبق عندنا في سوريا ان النظام مستعد يعمل مجازر في كتيبة نصيرية سنية فبيعمل مجازر، وثبت عندنا بالتجربة ان الشعب قابل للردع. يعني في شعوب بنعمل فيها مجازر بس ما يقابل للردع تخرج. النظام الايراني كان نظام ما نقصه يعني قدرة على المجازر، ولكن طبيعة المعتقدات الشيعية وطبيعة التركيبة الدينية كانت غير قابلة للارهاب. يعني ما رجعوا خرجوا. في شعوب في امريكا اللاتينية مظاهرات وقتل ومظاهرات وقتل ويخرجوا يخرجوا.